بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقول كما كنا نقول دائما: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقول كذلك: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذه هي الجلسة الثالثة أو الثالثة عشرة التي نجلسها، ولعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وهي مع دكتور عصام العماد يمثل الشيعة الاثني عشرية أو الرافضة حسب ما يحب أن يسميهم البعض، وبيني وأنا عثمان الخميس أمثل أهل السنة أو الوهابية كما يحب أن يسميهم البعض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى معرفة الحق وإلى اتباعه، وحياكم الله جميعا. تفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني الأعزاء، في البداية نهنئ العالم الإسلامي بقرون النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومولد وفيه السادس من أوصيائه الاثني عشر الذين بشرهم النبي في حديث جابر بن سمرة الوارث في البخاري ومسلم. وإنني أحاول في هذه الجلسات الحوارية مع أخي الشيخ عثمان حفظه الله أن أثبت أن بين الوهابية وبين الاثني عشرية روابط عديدة وقوية، لا رابط واحد. ومن هنا أنادي ضرورة التقريب بين المذهبين الشامخين العظيمين، المذهب الوهابي والمذهب الاثني عشري. وهذه الروابط الكثيرة هي التي تؤكد على الأخوة الإسلامية بين المذهبين. ومن أكبر الأدلة على الرابطة القوية بين الاثني عشرية والوهابية أننا نجد أن الآيات والأحاديث التي استدل بها الإثنى عشر على وجوب التمسك بأهل البيت وتمسك بالقرآن والسنة الثقل الأول هي بنفسها موجودة ومدونة ومحفوظة في كتب الأحاديث كما لاحظتم في حواري مع الشيخ عثمان الخميس. والجميع يتفق أنها وردت في أهل البيت، ولكن يبقى الحوار بيني وبين الشيخ عثمان الخميس في مسألة أيهما أقرب إلى الحق في فهم هذه الآيات والروايات الواردة في أهل البيت. ومن هنا فأهل البيت هم للجميع لأنهم الثقل الثاني باتفاق الثاني، والثقل الأول هو المتمثل بالقرآن والسنة بإجماع الوهابيين والاثني عشرية كما ورد في حديث قرين المذكور في باب فوائد الإمام علي. واليوم كما اتفقنا في الجلسة الماضية سوف نتحدث عن آية المباهلة وعن بعض الأمور المفصلة ومختصة بأهل البيت. وتفضلوا وجزاكم الله خير.
أقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، طرح الدكتور عصام العماد في الجلسة الماضية موضوع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن أهل السنة لا يقبلون كلام علي، وهو أتى بها بعبارة كما قلنا خلاف ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث ذكر دكتور عصام أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب. وقلنا إن هذه الكلمة غير دقيقة بل غير صحيحة، وذكر جزءا وصفحة كذلك غير دقيقة بل غير صحيحة، وذكرنا له العبارة الصحيحة لشيخ الإسلام ابن تيمية. بعد أن ألزمناه بذلك عن طريق طلبنا للجزء والصفحة. ثم رد بقوله إن هذا دليل على أنهم كذلك لم يروا عن علي، وهذا لا شك أنه كلام غير مستقيم، غير مستقيم، أنه كلام غير مستقيم. وذلك أن دكتور عصام يعني يحاول أن يبين الناس أن الأئمة الأربعة تركوا عليا، وقلنا ليس الأمر كذلك، وإنما الصحيح الشيخ ابن تيمية رد على الرافضي ابن المطهر الحلي الذي قال منه استفاد الفقه، أن الأئمة الأربعة استفادوا الفقه من علي، فرد الشيخ ابن تيمية هذا القول وأبطله، وبين أنهم لم يستفيدوا الفقه من علي، وإنما استفادوه من غيره، لا أنهم تركوا عليا رضي الله عنه، بل هذا تلبيس وتدليس على الناس. وذلك أن ابن تيمية ذكر من نقلوا عنه الفقه معتمد، لا أنهم من نقلوا عنه الفقه عموما. ولذلك لم يذكر أبا بكر، ولا ذكر أبا هريرة، ولا ذكر زيد بن ثابت، ولا ذكر يعني بالنسبة لأبي حنيفة ذكر ابن مسعود فقط، وللشافعي كذلك ذكر علماء المدينة كأبي بكر وعمر، ولم يذكر أبا هريرة مثلا، ولم يذكر عليا، لأنهم لم يستفيدوا الفقه منه. وذلك أن علي رضي الله عنه لما كان في المدينة احتاج الناس إليه كما احتاجوا لغيره، فنقلوا عنه كما نقلوا عن غيره، ولم يكن متميزا حتى ينقل عنه الفقه كله، وإنما استفاد مالك من شيخه المباشر وهو ربيعة أو الزهري، ومنهم وهؤلاء استفادوا ونافع واستفادوا من ابن عمر، ولم يكن ابن عمر يقلد علي رضي الله عنه. هذا الذي قاله الشيخ ابن تيمية، لا أنهم تركوا عليا مطلقا، وإن المقصود من الذي استفادوا منه جل مسائلهم، لا أنهم ذكر جميع من أخذوا عنه، وإذاك لم يذكر كثيرا من الصحابة، مع أنهم يرون عن كثيرين من الصحابة. ولا أدل عن ذلك من أني حاولت أن أحصي روايات الإمام علي رضي الله عنه مع بقية الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن بعض الكتب فقط. فهذا في مسند أحمد مثلا روى أبو بكر أو روى عن أبي بكر الصديق 81 حديثا فقط، وروى عن عمر 308 أحاديث فقط، وروى عن عثمان 137 حديثا فقط، وروى عن علي 818 حديثا. أحاديث علي وحده أكثر من جميع أحاديث الأئمة الذين سبقوه أبي بكر وعمر وعثمان. وكذا الأمر في مسند أبي يعلى، فذكر 139 حديثا لأبي بكر، و 121 حديثا لعمر، و 368 حديثا لعلي. وفي مسند البزار ذكر 103 أحاديث لأبي بكر، و 238 حديثا لعمر، و 105 أحاديث لعثمان، و 479 حديثا لعلي. فرواية علي عندنا أكثر من روايات غيره من الأئمة الذين سبقوه أبي بكر وعمر وعثمان. ولذلك ما حاول أن يلبس به ويقول 10 أحاديث فقط روى عن علي، هذا يدل على سوء نية وخبث طوية، وذلك لأنه لو كان سنيا كما يدعي لعلم كم روى أهل العلم عن علي رضي الله عنه في كتبهم، لا أن يقول 10 أحاديث ويسكت. وقد في الصحيحين لعلي أكثر من عمر وعثمان وأبي بكر. فالشاهد من هذا بالنسبة لهذا الأمر، أنا لا بأس أخذ 10 دقائق لينبه على بعض الأمور السابقة. كذلك ذكر الكلام في ترجمة ابن مطهر الحلي، وكذلك في كلامهم عن شيخ الإسلام تيمية. فهذا كلام الحافظ بن حجر نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عنه حافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه حصل الأجزاء ونظر في الرجال والعلل، وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرس وأفتى وفاق الأقران، وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. وقال كذلك الحافظ بن حجر أيضا في تقريضه على الرد الوافر لابن ناصر الدمشقي، قال وشهرة إمامه إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غدا كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف، فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره. فالله تعالى هو المسؤول أن يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا بمنه وفضله. إلى آخر الكلام، كلام طويل ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا في الدرر الكامنة في الجزء الأول صفحة 44 و100. صوت واضح عفوا. طيب، وكذلك ذكره في درر في الجزء الرابع صفحة 490. هذا بعض كلام الحافظ ابن حجر، ولو كان الوقت متسع لنقلت جميع كلامه الشيخ ابن تيمية. أما ابن مطهر الحلي فهذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يذكره فيقول: وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة، خبط فيه في المعقول والمنقول، ولم يدري كيف يتوجه إذ خرج عن الاستقامة، وقد انتدب في الرد عليه الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة، وهو كتاب حافل. ولد ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس الرفض ليلة الجمعة 17 من رمضان سنة 48 و600، واشتغل على نصير الدين الطوسي وعلى غيره، ولما ترفض الملك خربندا حظي عنده ابن المطهر وساد جدا وأقطعه بلادا كثيرة. هذا بعض كلام أهل العلم في ابن المطهر الحلي. كذلك ننبه على ما ذكرناه في المرة السابقة لما حزن المسؤول عن الغرفة عندما تكلم، يقول تكلمت عن علي ذكر الدابة والبعوضة وما شابه ذلك. كما قلنا في المرة السابقة هذا تفسير القمي عند تفسير قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية. قال: فإنه قال الصادق عليه السلام: إن هذا القول من الله عز وجل رد على من زعم أن الله تبارك وتعالى يضل العبادة ثم يعذبهم على ضلالتهم، فقال الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: وحدثني أبي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام، فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السلام، وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامكم أنتم في علي رضي الله عنه عندما حزنتم كثيرا كيف يقول بعوضة. الآن نرى كيف تردون على القمي الآن، هل ستحرقون كتابه؟ على الأقل السائل ما قال إن عليا بعوضة، قال الله ذكر البعوضة ولم يذكر عليا. الآن القمي يقول علي بعوضة، فهل ستحرقون كتاب القمي؟ هل ستبكي على القمي الآن كما بكيت في المرة السابقة وحزنت جدا على أنهم يشبهون عليا بالبعوضة وكذا؟ لنرى كيف سيكون حزنك في هذه المرة. ثم كذلك أسأل الدكتور عصام العماد عن سؤال لم يجبني عليه المرة السابقة. دكتور عصام، هل تقبل 50 مليونا يكونون من أهل البيت الآن؟ بعد أن قلت إنك لا تقصد، أو أنا لم أفهم، هكذا قلت، إني لم أفهم قولك في أن ابن عباس ليس من أهل البيت مع أنك أنكرت ذلك في البداية، هل تقبل الآن أن يكون 50 مليونا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذلك أحب أن أنبه الجميع إلى أن الدكتور عصام العماد جلس جلسات طويلة مع آية التطهير وحديث الكساء، والآن سيبدأ مع حديث المباهلة وآية المباهلة، وهي الآن لم نسمع ما يدل على العصمة أو يدل على الإمامة، مجرد يذكر فضائل علي رضي الله عنه وفضائل غيره من آل البيت، وهذا كما قلت لا ننكره، ولكن أين الأدلة على العصمة والإمامة؟ وحتى لا نضيع الفرصة على الناس الذين جاءوا يستمعون، أنت قلت في الجلسة الماضية إنك سألت 40 سؤالا لم أجب عليها، فأنا أريد هذه 40 سؤالا لأني فعلا أريد أن أجيب عليها، وأنا أيضا لدي أسئلة أريدك أن تجيب عليها، وهي كلام شلتوت والبشري أنهما كانوا يكفران الاثنى عشرية، أريد أن أسمعه أين؟ وقلت إن عثمان يكفر الاثنى عشرية، أريد أن أسمعه أين؟ ولعن الغلاة أيضا لم تجب عليه، والإمام مسلم ذكر حديث عائشة في غدير خم ولم نسمع شيئا. وابن الجوزي نقل عن عائشة وأم سلمة أنهما كانت تقول لسنا من أهل البيت وهذا لم نسمعه. تصحيح الطحاوي الحديث أنكرته وأثبتناه بصوتك ولم نسمع ردا. الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن، هكذا قلت ثم أنكرت. حديث أم سلمة صحيح مسلم، أنكرت أنك قلت وأسمعناك بصوتك. العالم الوهابي العلام محمد علي البار، نريد أن نعرف كيف كان وهابيا وكيف عرفت ذلك. شروح مسلم الخمسين، ما سمعنا عنها شيئا. الطحاوي يرى أن أهل البيت هم الخمسة، ما سمعنا شيئا من ذلك. الإمام الطوفي إمام أهل السنة، ما سمعنا شيئا من ذلك. زيد سئل عن من حرمت عليه الصدقة، أيضا ما سمعنا شيئا عن ذلك. قال الإمام مسلم استدرك زيد، لم نسمع شيئا من ذلك. كلب تونس لم نسمع عنه شيئا، الذي زعمت أنني قلت أن التجاني كلب تونس، أيضا ما سمعنا شيئا. ولذلك أقلت كلام شيخ ابن تيمية الذي نقلته عنه، كلام الباطل الذي نقلته عنه، لم نسمع عنه شيئا. فنريد أن نسمع شيئا، ونريد أن نسمع أيضا 40 سؤالا، لأني حريص على الإجابة حتى لا يظن الناس أني لم أجب شيئا من أسئلتك. وتفضل دكتور عصام معك اللقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اتفقنا أنا والشيخ عثمان الخميس أن أهل السنة لم يعتقدوا أن أهل البيت، لكن هو قال ابن تيمية لم يقل ترك أهل البيت، بل قال لم نأخذ عن أهل البيت. بالله عليكم، لو جاء رجل وقال تركت الكتاب في بيتي، وجاء رجل آخر وقال أردت أن أأخذ الكتاب من بيتي، ما الفرق بين العبارتين؟ القضية اختلاف لفظي ليس مشكلة. أما ما قاله أن ابن تيمية يقول فقط الأئمة الأربعة لم يأخذوا عن الإمام علي، هذا كلام ليس صحيح. الإمام ابن تيمية يقول مطلقا تركنا الإمام علي. انظروا عبارة، يقول فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء، يقصد عند أهل السنة، ليس لا الأربعة ولا غيرهم من يدعي إلى الإمام علي، وأخذ يعدد أئمة أهل السنة أنهم لم يأخذوا عن الإمام علي. أما مسألة ما قال أنهم أخذوا بعض الروايات عن علي، ما الفائدة أن أخذ مجموعة روايات وأترك؟ قال الإمام محمد أبو زهرة أخذ أهل السنة قراءة عمر بن الخطاب وتركوا قراءة الإمام علي، ما الفائدة أنني أخذ رواية شخص وأخذ بعض الروايات ثم لا أخذ بما تحتويه الرواية؟ وما الفائدة أصلا في ذلك؟ ولذلك أصلا الإمام ابن تيمية وضع أنه لم نعمل بأهل السنة. وأنا شرحت في الجلسة الماضية دوس بن أمية كيف استطاعت أن تعزل بين أهل السنة وبين الإمام علي، والإمام تيمية شرح بشكل مفصل، قال وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة. وأما الشافعي فإنه كذا، وفصل تفصيل كامل، فأقصد الحمد لله أنه اعترف. إذن فهذا صراحة ودليل كبير على أنهم خالفوا حديث الثقلين، وأنهم لم يأخذوا عن أهل البيت، وإنما أخذوا عن الشافعي ومالك وعن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وأخذوا عن هؤلاء الأربعة وغيرهم من فقهاء أهل البيت، من فقهاء أهل السنة. ولكنني أطالب الشيخ عثمان، ما هو الدليل وما هو السبب الذي جعلكم تأخذون عن كل هؤلاء كما نصح الإمام بيا ولا تأخذون عن الإمام علي؟ ويجب أن لا نظل ندافع عن بني أمية، يجب أن نعترف أن بني أمية أثروا تأثير غير مباشر على أهل السنة وجعلوه يترك الإمام علي. وما هو الدليل الذي يرجع هذه الأسئلة التي تريد الأسئلة الأربعين؟ هذه الأسئلة أنت أبقي الأربعين، فقال أنا سأسألك أربعين. ما هو الدليل الذي رجح على الأخذ عن غير أهل البيت، على الرغم أن الشيخ عثمان يعلم أن حديث الثقلين أرشد لنا وبين لنا أن الثاني بعد القرآن أو السنة أن يعتقل الأول وأن يعتقل البيت؟ وعلى الرغم أن الشيخ عثمان يعلم أن أي منصف وأي رأي يتساءل لماذا صرح الإمام سيئا أن أهل السنة لم يأخذوا عن أهل البيت، وهل يوجد أي دليل يرجح مذهب فقهاء غير أهل البيت على فقهاء البيت؟ هل يوجد أي دليل يجعلنا نترك أهل البيت على الرغم أن أهل السنة أجمعوا على أفضلية علماء وأئمة أهل البيت على غيرهم من الفقهاء؟
أما الشيخ عثمان قال بمن فيه أن الحكم ثاني في حديث ثقيل الوارد في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم هو كفء أهل البيت، وأن الحكم الأول هو المتمثل بالقرآن والسنة. والغريب أن شيخ الإسلام يشير إلى أن سلف أهل السنة من يأخذ عن أهل البيت، في حين أنه أعتقد بأفضلية أهل البيت كما صرح في جميع كتبه. ونسأل الشيخ عثمان لماذا أهل القرون الثلاثة كما في عبارة الإمام ابن تيمية والعصام في كلامه أو محتوى كلامه، لماذا لم يأخذوا عن أهل البيت؟ وما هي دور السياسة الأموية والعباسية في عزلكم عن أهل البيت؟ أخي الشيخ عثمان، لماذا نأخذ عن أبي حنيفة ونأخذ عن أحمد بن حنبل ونأخذ عن عشرات الفقهاء الذين كرهوا الإمام ابن تيمية، ولا نأخذ عن الإمام علي ولا عن الحسنين ولا عن الإمام الزاهر ولا عن جعفر الصادق، هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين ذكرهم الإمام البخاري كما في حديث ذات الأسرة الوارد في مسلم وفي البخاري؟ ولماذا أهل السنة أخذوا بجميع المذاهب، مذاهب الأربعة، مذهب الأوزاعي، مذهب الطبري، مذاهب كثيرة من المذاهب الباقية ومن المذاهب المنقرضة، ولكن لم يأخذوا بمذهب أهل البيت؟ أليست آيات كتاب وأحاديث كثيرة كما ذاقتنا في الجلسات الماضية وسنناقش اليوم دلتنا على أن نأخذ حق اللسان؟ ما الذي جعلهم يتركون مذهب قرناء القرآن؟ ومن الذي يرضى لنفسه من حيث لا يشعر أو لا يشعر أن يأخذ عن كل فقيه كما صرح الإمام تيمية إلا عن الذين هم عدل القرآن والسنة وهم الثقل الثاني؟ طرق كثيرة وعبر عن ليس 20 صحابة يا شيخ عثمان كما تعرف تحدثنا على أهل البيت، فلماذا إذن نقدم كل الفقهاء كما يقول ابن تيمية ولا يأخذ عن أهل البيت؟ لماذا؟ وماذا سنجيب الذات الإلهية؟ ارفعوا اليد الأموية عن أهل البيت. ماذا سنجيب الذات الإلهية يوم القيامة يوم يسألون ماذا صنعتم بحديث ثقلين؟ إن أنسح العدعى سوف أغادر الحياة عما قليل، وإني تاركتكم الثقلين، كتاب الله أهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. كان الرسول يعلم أنه سيأتي أمثال الشيخ عثمان يتبجح لم نأخذ عن أهل البيت، ويعلم النبي أنه لا يتبجح أحد أن يقول لن أأخذ بالقرآن، ولكن سيأتي رجل ويتبجح ويتجرع لم نأخذ من أهل البيت، ثم يقول أنت تكذب على ابن تيمية ولم يقل تركنا أهل البيت بل قال لم نأخذ على أهل البيت. بالله عليكم يا إخواني انصفوني، هل أنا كذاب الآن بأجل هذه المسألة؟ هل الترك هو عدم الأخذ؟ وهل عدم الأخذ هو الترك؟ وكيف يتسنى لنا إقناع الذات الإلهية إذا قلنا لها يوم القيامة في يوم المشهود أمام من يطلع على السر وأخفى أخذنا بجميع الفقهاء إلا بالذين قرنتهم بكتاب فلم نأخذ عنهم؟ هل هذه الإجابة تقنع الذات الإلهية يا شيخ عثمان؟ نعم هذه الإجابة تقنع بعض الناس، ولكن لا يمكن أن تقنع الذات الإلهية. شيخ عثمان، ألم تقل في بداية المناظرة أنني إذا أتيتك بالأدلة سوف تتبع الحق؟ وأنا قلت أنك إذا أجبتني عن أسئلتي سوف أرجع من جديد أرأتي وأقتل من جديد إلى أن تجد عقيدتي، وسوف أعود إلى عقيدتي السابقة، لا سيما أنني واجهت مشكلات كثيرة من نفسي ومن أقربائي ومن كل الذين يعرفونني، الذين كنا نجلس جميعا أصبحوا ألد أعدائي الآن، حتى الذين كنا نصلي في مسجد واحد ونصلي تراويح من التراويح ونقوم الليل أصبحوا الآن لا يسلمون علينا، أمر من أمامهم وأقول السلام فينظر إلي بنظرات المخشي عليه من الموت، ولكنني دائما أقول لهم سوف ترون مقامي إن شاء الله في الجنة، ثم عندما تروني سوف تتعجبون كما نقل القرآن لنا مشهدا ذلك. والآن أراني كلما سألتك سؤالا تردد هذه العبارة، لا تسمع شيئا جديدا. لم تسمع شيء جديد؟ وهل يوجد شيء أجد من هذا أن تأتوا وتصرحوا أنكم تركتم أهل البيت؟ لماذا ترددون في مدارسكم حديث الفقهين؟ لماذا تقولون خطاب الله أهل البيت ثم تصرحون بملء أذهانكم بأنكم لم تأخذوا عن طفلتي؟ وإذا جاء أن تأتون جميع المذاهب يؤخذ منها إلا مذهب أهل البيت. لماذا؟ إذا أجدتم أن تكون المذاهب أربعة، اقبلوا أن تدخلوا مذهب أهل البيت كخامس، اجعلوه الخامس، اقبلوا أن يكون الأول كما أراد النبي، اجعلوه خامس آخر المذاهب، اذكروه في آخر في قاع الهرم، لا نريد أن يكون أهل البيت فوق الهرم، لم نطالب، نطالب فقط مجرد عدالة فقط، اعدلوا بين أهل البيت وبين الشافعي، اعدلوا بين أهل البيت وبين الإمام مالك، اعدلوا بين أهل البيت وبين الإمام. إنها تحت شعار الإسلام دين المساواة لم نأخذ عن أهل البيت، فحتى يريدك اسمها تقول لم أسمع سيدي، وطالبكم فقط أن يكون الخامس هو مذهب أهل البيت. كيف يصح للمسلم أن يقول لم نأخذ عن المذهب الذي قال النبي فيه تركت خير ما إن تمسكتم به؟ لن تضروا، لن تضروا بالظلم أبدا، كتاب الله على البيت لن يفترقا، وإنهما لن يفترقا حتى ورد علي الحوض. لا نريد منكم أن تفضلوا مذهب أهل البيت على المذاهب الأربعة، لكن نقول لكم اعدلوا بين أهل البيت وبين مسلمة المذاهب الأربعة. والله لو زاد مذهب أهل البيت مع أهل المذاهب الأربعة لن يتضرر، لن يضركم مذهب أهل البيت. هل يصح يا شيخ عثمان أن ترى شيخ الإسلام يصرح بأن أهل السنة اتبعوا غير أهل البيت وأخذوا عن غير أهل البيت؟ فلا تسأل نفسك يا ترى ما الذي سار، ما الذي جعلنا نغادر الثقل الثاني، وما الذي جعلنا نأخذ عن كل شيء إلا عن الثقل الثاني؟ إنني أسأل بحماس وأتمنى أن يجيب، هو أراد 40 سؤال. لماذا قدمنا غير أهل البيت على أهل البيت؟ وهل هذا العمل يعتبر مخالفة صريحة لحديث الثقلين؟ وإذا لم تكن هذه مخالفة فما هي المخالفة؟ إنني أتعسف كثير لأن الشيخ عثمان لا يجيب عن أسئلتي، وسوف ترون عما قليل يقول لكم الكلمة ما على رأيه لم أسمع سيدي، لا يجيب عن أسئلتي. أنا أريد فقط أن يجيب عن هذه الأسئلة، وأشهد لا أنني لو سمعته يجيب عن هذه الأسئلة سوف أرجع إلى الوهابية من جديد، وسوف أنتقل مرة أخرى إلى مذهب القبيل، ولكن لم أجد جواب. لماذا تركتم قرآن أهل البيت؟ انتقل لآيات السنة، وقال العامل السعودي في كتابه حكم الإسلام في الإثنى عشرية، سافرت إلى مصر ووجدت كثير من أبنائنا وكثير من إخواننا قد رجعوا إلى مذهب الإثنى عشرية الذي يزعم أنه مذهب أهل البيت. يا إخواني لماذا ترجعوا هذا المذهب على غيره؟ قل أنفسكم يا إخواني لماذا يقول ابن تيمية لم يأخذ أهل السنة عن أهل البيت؟ تفكروا تعقلوا في كلام الإمام زين العابدين وهو الإمام الرابع من الاثني عشر الذين تركتموهم واتبعتم غيرهم كما جاء عنه في روايات كثيرة. فالإمام زين العابدين كما رأينا تذكر إمام أهل السنة ابن حجر الهيثمي في قطعة المنطق عند تفسير الألقان هذا وأطلق من حب الله جميعا ولا تفقهوه من الآيات التي أوردها في الفصح الحادي عشر. اخوان انا اخوات تتملوا في كلام عزلكم في كلام عزلكم وانكم بنتم ما تتأمنوا بكلامه بانه من اهل البيت، فتخيلوا انه احمد بن حنبل، تخيلوا فقط قليل، تخيلوا انه احمد بن حنبل او احمد بن حنبل الى مكانه او سمريكا من هاتف تنتجيسيا يتعرف شيء يتعرف الامام زين العابدين فتخيل بشيء. قال رضوان الله عليه وسلم الله عليه ودعك اخوهم الى التقيقة لامرنا واحتجوا بمتشابه القرآن وأمروا بآرائهم واتهموا مأمور الخبر فينا حديث تقريباً الإمام الرابع من الإثني عشر هؤلاء الذين لم يأخذ عنهم أهل فإذا لم يطرق خلف هذه الأمة وقد درست أعلام هذه الملة ودانت الأمة في الغربة لا تكذب بعضها بعضا والله تعالى يقول فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات فمن الموثوق منهم على إبلاغ الحجة وتأويل الحق إلا عدلاء الفلاسفة والثقل الثاني وأبناء أئمة الهدى ومصابيح الجدى الذين احتج الله بهم على عباده ولو أن يدعوا الخلق سدى غير حجة. هل تعرفونهم؟ أو تجدونهم إلا من فروع الشجر المباركة. تأملوا في كلام زي العابدين. فقال تقوى يكون أذهب الله عنه رضا الله وطهرهم تطهيرا وبارك مني وفرغ مودته بالكتاب. أخواني أرجوكم أن تتأملوا في كلام أهل الحسين واحسبوه أنه أهل أمة أهل الدين. تأملوا في كلام سلام تيمية. وهناك كلمات كثيرة متواترة على أئمة الاثنى عشر رادوا إليها قبل أن يأتي يوم لا مفر منه. رادوا كلمات أهل البيت. أنتم كذبتم كل ما جاء عن أهل البيت وقلتم كل ما أحد. اتقوا الله يا أخواني. رادوا كلمات أهل البيت. رادوا إليها ولا تقولوا كل ما ورد عنهم كذب. كذب عنهم الرافضة. لا والله إن هنالك أشياء كذبت عليهم وهنالك أشياء متواترة عنهم. لا تكذبوا كل شيء. وكل كلامهم يعتبر صلحا وتوضيحا لحديث الاختري الوارد في صحيح مسلم حيث صرح ان الائمة الاثني عشر الذين هم الثقل الثاني وبان اتباعهم واجب لان النبي قرنهم بالقرآن والسنة. وسوف اواصل حديثي عن المجاهلة بعد ان اسمع الشيخ عثمان الخميس ولكن انا اردت ان اجيب عن سؤاله فقط ثم اعود الى مبدأتي في آية المجاهلة وجزاك الله خيرا.
عفوا دكتور عماد اي سؤال الذي اجبت عليه بس اسرينا اي سؤال ما اردت ان تجيب عن سؤالي اي سؤال عفوا بس سمعني
اريد ان اجبني على هذه العباره فقط. قال الامام ابن تيميه اليس في الائمه الاربعه الا رابعهم من ائمه الفقهاء من يرجع الى الامام علي في فقهه افتح فقه. لماذا ترك فقه الامام علي؟ لماذا تركت فقه الإمام علي فقط؟ أريد أما مالك ولماذا يأتي هذه البيارة؟ ولماذا فقط يجب أن فقط ما هو دور ابن أمية في عدم أخذكم بفقه الإمام علي؟ وإذا كانت الدولة الأموية تلعن الإمام علي يا ترى ستسمح لكم أن تأخذوا بفقه الإمام علي؟ وإذا كان الإمام ابن حجر العسقلاني يقول كما هو ساد عنه يقول وهو يشرح ما هي الأسباب التي جعلت أهل السنة عندما الكثير من أهل السنة لا أقول كل أهل السنة عندما يذكرون الصلوات على النبي لا يذكرون آدم في النبوذ مع أن الحديث وارد في الكلم. قال إن أكثر أهل السنة في العصر الأموي من العصر العباسي أنهم لا يصطلون على العبيد خوفا من بني أمية. فلماذا إذا كنتم لم تكن في العصر الأموي لم تصلوا على أهل النبي وأهل البيت خوفا من بني أمية؟ أليس لم تأخذوا من مذهب أهل البيت خوفا من بني أمية؟ وتفضل معك مالك.
دكتور عصام إذا كلامك ما أجب على أي سؤالك الآن. لو تقول هذا إجابة على سؤال تلبس على الناس أنت تسأل يعني أنت تسأل تريد أن تجاب ما في مانع أنا أجيب بس يعني أنت ما أجبت شيئا هكذا نقول.
في سبل السلام في الجزء الاول في الصفحة 93 الطبعة السعودية الوحدية. ومن هنا تعلم تأمل هذه كلمة ككلمة الهمزية. فقال ومن هنا تعلم أحسن في الآباء في مواقع كما يقع في كتب الحديث يعني في العصر الأموي والعصر العباسي ليس على رأي من بغي. وكنت أسأل عدم القديم الذي فأجبت هذا إمام أهل السنة القرآن أنه قد صح عند أهل الحمد الجلارين في بيت طرع على النبي وهم رواد أخلاقة وكأنهم حذفوها يعني حذفوا الصلاة على آل النبي بعد الرسول. فبقية لما كان في الدولة الأموية منكر الأمويين من ذكر أهل البيت ثم استمر العلم متابعة في دمشق كله. فإذا كان الطبعان إن يرحل الوضع الأموي في العصر الأموي سيقتل مجرد ذكر الآن في الصلوات. أليس أسألك لك جوار مدرسة في ذلك الكلام عبد الصلاة إذا لم تكون هذا الأمر أليس مجاملتهم في فرق مذهب البيت ستكون أدل وأقوى؟ أفضلكم عنك أقول لأمين إنك أرد إلي نريد مناظرة لا أريد أن ترجع إلي في كل مرة الكلام.
طيب أنا أجيب عن أسئلتك أسأل أن تجيب عن أسئلتي. أنا عندي ثلاثة أسئلة ذكرتها. ما السبب أنكم لا تأخذون عن علي وتأخذون عن الأئمة الأربعة؟ نقول هذا كذب. نحن نأخذ عن علي رضي الله عنه كما نأخذ عن أبي بكر وعمر وعثمان، والأئمة الأربعة يأخذون عن علي رضي الله عنه كما يأخذون عن غيره، وذكرت ذلك واضحا جليا، وأنت تدري ذلك، ولكن لا أدري ما سبب قولك هذا. يقول السؤال الثاني: ما السبب أنكم لا تأخذون عن أئمة أهل البيت؟ هذا ظل نفس السؤال. وأئمة أهل البيت نحن نروي عنهم كما ترون عنهم، لكن نحن نروي عنهم رواية صحيحة وأنتم ترون عنهم أكاذيب، هذا الواقع. ولذلك لا نجد روايات عن الحسن ولا عن الحسين أبدا في كتبكم إلا النادر جدا، بل حتى عن علي قليل. كل رواياتكم عن جعفر الصادق وعن محمد الباقر وعن علي الرضا أو موسى الكاظم فقط، أما بقيتهم فلا ترون عنهم. ثم إن أهل البيت ليسوا فقط هؤلاء الأربعة، كما اتفقت أنت معي أن أهل البيت هم 50 مليون، فحنروي عن 50 مليون كلهم، عن علي والحسن والحسين وأولاد الحسن والعباس وعبد الله بن العباس وإخوان عبد الله بن العباس وأولاده، كل هؤلاء عندنا من أهل البيت، فنروي عنهم جميعا ونأخذ عنهم جميعا. كذلك الشافعي عندنا من أهل البيت، فحنروي عن الشافعي لأنه من أهل البيت وهو من آل المطلب. ثم كذلك سؤالك الثالث تقول: ما هو دور السياسة الأموية والعباسية في عزلكم عن أهل البيت؟ أظن هذا إن شاء الله في شو اسمه هذا القاسم في الجزيرة ممكن يطرح هذا الموضوع، سؤال شيق جدا يعني حقيقة، يعني سؤال بايخ جدا دكتور عثمان اسمح لي، يعني ما هو دور السياسة الأموية والعباسية في عزلكم عن أهل البيت؟ هذا أنت أجب عنه، أنت شرح لنا من دور العباسيين دور الأمويين في عزلنا عن أهل البيت. الحمد لله ما اعتزلناهم ولكن نأخذ عنهم. طيب هذه ثلاثة أسئلة جت، أين الأربعين سؤالا دكتور عصام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أصبح كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية كلام بايخ، أنت تقول نحن أخذنا، والإمام شيخ الإسلام تيمية يقول المسلمين في أمين مسجد الأبعار ولا غيرهم أمين مسجد الأبعار من يرجع إلى من عالي في فقه كيف يستقل؟ أنا أدري هل أصدقك أنت أو أصدق شيخ الإسلام بيهيسا، وتقول كلام بايخ والإمام صنعاني بايخ. من قرور أنا لا أحد القواعد كان المحدثين في قرون الثلاثة محدثة عن السنة كانوا لا يذكرون الصلاة على الخوف من بني أمية، فإذا كانوا لا يذكرون الصلاة على الخوف من بني أمية فهل تأخذونها؟ فمن الطبيعي أن لا يأخذوا بمذهب أهل البيت خوف من بني أمية. هذه عبارة الإمام الصنعاني في سفر السلام في الطبعة السعودية قال هكذا حدثونا خطأ تقية، يعني تركوا أهل تقية، يعني كيف يتركوا مذهب أهل البيت تقية؟ وقال ثم تمر أهل السنة أخذوها عادة، وكانوا يتركوا مذهب أهل البيت في خوف من بني أمية، وأنتم أخذتم مسألة عادة. أريد أن تكون مذهب أهل البيت تأتي ترضيني بالمذهب فضائل فضائل أهل البيت، أنتم أهل البيت عندهم مجرد زينة فقط، قطعة ذهبية تمسحونها ليل نهار لكنكم ما تأخذوا منها شيء. يريد أن يكون أهل البيت كيادة الرجال المحديث، مذهب موجود كما للشافعي رجال وله فقهاء وله كتب، يأتي تسلي أهل البيت بروايات معدودة، هل هذا كلام؟ وأريد أن تجيب، هل كلام الإمام الصنعاني وكلام الإمام الزكية يعتبر بايخ في نظره؟ أفضل معك
المعي. طيب دكتور عثمان حتى لا نضيع وقت الناس، أنا أريد الأربعين سؤالا القديمة، صنعاني كلام جديد هذا، أعطينا الأربعين سؤال القديم دكتور عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لا نضيع الوقت في هذه عجيبة عجيبة، أريد أن أتحدث فقط. وكما لاحظتم أن الشيخ عثمان لا يجيب عن الأسئلة، قلت من هنا فائدة من كثر الأسئلة، كلها ما سألته يقول لي أنا لم أرد على الرئيس سؤال، سألته الأسئلة كلها كما رأيته، وقلت له لو أجبتني سوف أرجع إلى المذهب الوهابي، ولكن أنا سأتكلم الآن، أريد أن أتكلم عن غير المعنى، لكن قبل أن أتكلم أريد أن أبين فقط مسألة مهمة. في كل جلسة وكلما أتكلم عن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت أن التمسك بأهل البيت يأتي في الدرجة الثانية بعد التمسك بالقرآن والسنة النبوية، وكما صرح الشيخ عثمان الخميس بأكثر من مرة أن الثقل الثاني هو أهل البيت، وصرح الآن بأن الإمام الزيني قال لم نأخذ عن البيت. وكل ما أتكلم يقول الشيخ عثمان لم أسمع شيء جديد، تأتني بأسئلته وكأنني لا أسأل أبدا. هل وظيفتي فقط أنا أن أجيب بالأسئلة فقط؟ إن طلع هو فقط يوجه أسئلة ولا أوجه أسئلة ولا أجيب. لكن المشكلة هو أن الشيخ عثمان الخميس يحيى بن حنبل أن أهل البيت قد أتوا بشيء جديد لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة. إن مشكلة الشيخ عثمان ومشكلة الكثير من الوهابيين أنها تعتقد أن الثقل الثاني لا بد أن يأتي بشيء جديد في مقابل الثقل الأول المتمثل بالقرآن والسنة. ومن هنا لا بد أن أسأل أخي وحبيبي الشيخ عثمان، ما هي وظيفة الثقل الثاني؟ إن مسألة الثقل الثاني لا يمكن أن تعارض الثقل الأول المتمثل بالقرآن والسنة، وهو الثقل الأكبر أهل البيت الثقل الأفقر. فبعد أن أفاض الله القرآن وختم الكتب السماوية بالقرآن وجعله كتابا إلى آخر الزمان، وكان هذا القرآن العظيم السنة النبوية التي لا يمكن الفصل بينها وبين القرآن الكريم، لأن النبي يقول أوتيك القرآن ومثله معه وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتكلم الناس ما أنزل إليه، فلا يمكن الفصل. ومن هنا الثقل الأول واحد، والثقل الثاني هو أهل البيت. والقرآن الكريم فيه كلمات وبعض الكلمات بعض الكلمات وآيات القرآن، لا كل الآيات ولا جميع الآيات تحتمل معهم أنها مختلفة. وهكذا السنة النبوية قد تختلف الأمة في الأمة مختلفة الأحاديث الصحيحة، وتخلط الأمة بين الصحيح والضعيف، لا سيما أن النبي أخبر أنه سوف يكذب عليه، أخبر أن الأمة ستختلف وستختلف من بعده. ولا شك أن الاختلاف الذي حدث بين الأمة إنما حدث نتيجة فهم بعض الآيات أو فهم بعض الأحاديث النبوية أو اختلاف التصحيح والتضعيف. ومن هنا ماذا لو اختلفت الأمة في تمييز الحديث واختلفت في فهم بعض الآيات؟ ومن هنا أراد النبي أن يضع ثقل ثاني من أجل أن تتبع الأمة إلى الثقل الثاني إلا ما تختلف الأمة، لأنه القراء الثقل بنص النبي، ولأن النبي عندما أراد أن يغادر الإحياء قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. إذن فبما أنهم أدرى وبأن أنهم قرناء القرآن فسيكون بالنتيجة أدرى وأعرف بالقرآن والسنة من غيرهم. وحتى يفهم الشيخ عثمان دور الثقل الثاني أضرب له مثلا من الواقع المعاصر، من باب أن أقيس المسألة بواقع معاصر لعل المسألة تكون أوضح، لأنني آسف أن بالأمة فصلوا في المدرب من أهل البيت بحيث أنهم جعلوهم يفهموا أن الثقل الثاني في حرب شعواء مع الثقل الأول. أضرب له من خلال نموذج معاصر في التاريخ المعاصر، نموذج أنا أقول نابليون، نقول نابليون دون برنا الوعرف وقال الثروات من الحديثة ذلك الرجل العروف في أوروبا وأوروبا بعد الفتوحات الأوروبية. نابليون ونابرد عمل قانونيا مكتوب لأوروبا الحديثة، فمعروف المجموعة القانونية نابليون. يلفت الانتباه أن نابليون عمل مع هذه المجموعة قطعا فحاجة أربعة، فكأنه رتاب الثقل الأول القرآن الرسمة، يعني الحاجة الأربعة السنة تكيشي وزارة التشبيه والقانون القرآن الكتاب. وهذا الكتاب القانون مع الأربعة المحاسب بإمكاننا أن نشبه بالثقل الأول المتمثل في القرآن والسنة. القانون كتاب القانون يرتبط في القرآن من باب التشريع فقط، والمحاكم الأربعة التي وضعها في مثابة السنة التي تفسر القانون. المحاكم الأربعة تفسر قانون نابليون، ولكن بعد سنتين من عمل نابليون لهذا الكتاب القانوني مع المحاكم الأربعة التي جعلها بمثابة تفسر الكتاب القانوني كما أن السنة النبوية تفسر كتاب القرآن، بعد سنتين استفاضة الشرطة من المجتمع الفرنسي يشتكون من الإمبراطورية الفرنسية وتكون من الإمبراطور نابليون بونابرت، لأن هذا القانون الذي وضعه نابليون مع المحاكم الأربع المرققة والمفسرة في أيام الكتاب القانوني أصبحت كل محكمة تبني محكمة أربعة تفسر القانون الذي وضعه نابليون تفسير المحكمة الأخرى، كما أن المذاهب الإسلامية الحاجة التي خطأ عند مذهبها ولم تصح عند مذهب إسلامي ستر المذهب بتفسير آخر تربط تفسير آخر مذهب خلف المذهب الآخر. وإذا نابليون تلك الشكارة وأن كل محكمة من المحاكم الأربع تفسر القانون تفسيرا مغايرا لتفسير المحكمة الأخرى، ورأنا بهن أن ما هو صحيح في باريس يصبح قتلا ومنقوفا في مدينة فرنسية الأخرى، وهكذا أبقى أمر في المحكمة الأولى يصير باطلا في محكمة ذلك.
محمد في كلام غير مؤدب على التكس العام، لكن عموما حتى
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد انه الانتقاط ضيع الفكرة، ولكن تريد وضاحة انه بعد رضا نابسيون المحكمة الاربع والقانون، ولكن انه جاءت الشكاوي من الباريسيين ومن المدن الفرنسية بانه رحمة الاربع خلف في تفسير التنقل، ارى انه هذا خطر سوف يؤدي الى انقسام فرنسا الى دويلات عديدة وتفكك الدول الفرنسية وتصبح دويلات متناقضة. تأكدنا باليوم بما يعرف عالم من يتمنى محكمة النقض، ومهمة محكمة النقض انها محكمة تجمع أقوال المحاكم الاربع من المدن الاخلاف في تفسير قانون فرنسا.